الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أول باب التوبة، وهو الباب الثاني من هذا الكتاب. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أحد الأخوة أرسل إلي سؤالا يتعلق بحديثنا في الدرس الاثنين الماضي عن موضوع نفس المصحف وحمله للجنب وللمحدث، وسأجيب عن سؤاله وما يتعلق بكلامه إن شاء الله في الدرس ذاته، في درس الاثنين. فنحن نجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدرس، كل سؤال نجيب عنه إذا وفقنا الله للإجابة في درسه إن شاء الله تعالى. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بذكر خلاصة هامة وموجزة عن حكم التوبة وأنواعها وأنواع المعاصي التي تجب التوبة منها. قال رحمه الله تعالى هكذا بدأ الباب: قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها، أي للتوبة، ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على عدم العودة إليها. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، يعني لا يعد عمله أو شعوره توبة. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا، أي المعصية إن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قبض ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. فإن تاب من بعدها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الزمن وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. هذه خلاصة هامة جدا اعتصر الإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه خلاصة الأحكام المتعلقة به، ولعلنا فهمنا ما يقول. أولا، يجب التوبة على كل مؤمن، وما منا إلا وهو يخطئ، وما منا إلا وهو يرتكب أو ارتكب معصية ما. إذن فكل المؤمنين بما أنهم خطاؤون يجب عليهم التوبة. ولكن التوبة لا بد لكي تسمى توبة من أن تتحقق فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أمر مادي، وهو الابتعاد عن المعصية التي يريد أن يتوب عنها. الشرطان الآخران أمر شعوري. الشرط الثاني من هذه الشروط الثلاثة أن يندم، أن يستشعر قلبه الأسى والألم من أنه ارتكب تلك المعصية في الماضي. هذا الشعور نسميه الندم. الشرط الثالث أن يعزم أيضا بشعوره وقلبه وقصده على أن لا يرتكب هذه المعصية في المستقبل. الشرط الثاني شعورا بالنسبة للماضي، والشرط الثالث عزما بالنسبة للمستقبل والآن. هذا بالنسبة لسائر المعاصي، لا بد لصحة التوبة منها من توفر هذه الشروط الثلاثة. لكن إن كانت هذه المعصية ليست خاصة بما بين العبد وربه كعبادة أخل في شأنها كمعصية نهى الله عنها وهي تعود إلى مقدار حقا من حقوق الله لا حقا من حقوق العباد، فلا يوجد أكثر من هذه الشروط. لكن إن كانت المعصية تعود إلى حقا من حقوق العباد، سرقة مال، سب، قذف لإنسان، غيبة، نميمة، أمر من هذا القبيل، أي يعني كل معصية نهى الله عنها لما فيها من إهدار حق الإنسان، لا بد بالإضافة إلى هذه الشروط الثلاثة من شرط رابع، وهو أن يبرئ ذمته تجاه صاحب هذا الحق الذي ارتكب المعصية بسببه، أي كان عمله معصية لإهداره حقه. كيف يبرئ؟ يبرئ ذمته من حقه بأن يعيد إليه الحق إن كان حقا عينيا أخذه، سرق مالا يعيده إليه، نعم، اقتصد منه شيئا يرده إليه. أما إن كان حقا معنويا وليس حقا عينيا كالغيبة كالقذف، القذف فيها إساءة بالغة للإنسان، لكن لا يقال إن هذا العاصي قد أخذ حقا عينيا ماديا، ما أخذ شيء ولكن شتمه سبه، فكيف يكون الإبراء إبراء الذمة تجاه هذا الإنسان المقذوف أو المشتوم؟ بأن يطلب منه العفو، يقول له لقد كنت كاذبا في حقك، لقد كنت كاذبا في ما قلت، فأرجو أن تعفو عني ولن أعود مرة أخرى. فإن عفا فذاك، وإن لم يعفو فيجب عليه أن يخضع نفسه للعقاب الذي قدره وشرعه الله لذلك. فالقابض عقابه الجلد، يجلد 80 جلدة. إن لم يعفو المكذوب لا بد من أن يجلد ويتوب، فجلده عبارة عن تسوية حقوقية بينه وبين المكذوب، نعم. كذلك إن كانت المعصية غيبة، وأنتم تعلمون الغيبة، الرسول عرفها وقال ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان هذا الذي ذكرته في حقه موجودا أو غير موجود، لأنه إن كان موجودا فقد اغتبته بحديثك عنه، وإن لم يكن هذا الشيء موجودا فقد بهته أو اغتبته وزيادة، وهو البهتان الذي افتريته عليه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل الذي ارتكب غيبة في حق أخ له، كيف تكون توبته؟ بتطبيق الشروط الثلاثة التي تحدثنا عنها، وشرط رابع هو أن يستسمح هذا الذي اغتابه، فيقول له اعفو عني فلقد أسأت في حقك وقد تبت إلى الله وأرجو أن تسامحني، نعم، هكذا ينبغي أن يسمع. فإن هو فعل هذا فهذه التوبة تكون صحيحة بالنسبة لحقوق العباد أيضا. إذا التوبة لها ثلاثة شروط من المعاصي عندما تكون عائدة إلى حق الله، ولها أربع شروط، هذه هي شرط رابع، عندما تكون هذه المعاصي عائدة إلى حق من حقوق العباد. لا لكن ها هنا بعض الأمور الهامة التي يجب أن نعلمها. إذا أراد إذا كانت المعصية فيه للفرد وأراد المغتاب أن يستسمح الشخص الذي اغتابه، هل يجب أن يقول له تفصيلا الكلام الذي قاله في حقه، أم يكفي أن يقول له لقد اغتبتم؟ قال العلماء يكفي أن يقول له لقد اغتبتم، لأنه مخشى لو أنه فصل القول قال لقد قلت عنك أنك كذا وكذا وكذا، أن يجيش الغضب بين جوانحه وأن تتعقد نفسه تجاهه ويكون هذا العمل بدلا من أن يصلح يفسد. نعم، ولذلك لا غير أن يعني يستدر الرحمة من قلبه بأن يقول له لقد أسأت في حقك وإنني آسف ونادم وتائب إلى الله عز وجل، وأنا أرجوك أن يعني تسامحني. والله عز وجل سيلقي في قلب هذا الإنسان إن صحت توبتك وإن كنت صادقا في عزمك سيلقي في قلبه حوافز العفو والسماح، أي لا داعي إلى ذكر التفاصيل. هذا شيء. أما لكن هنالك أمر آخر، لو أن هذا الإنسان ارتكب معاصي أو معصية بينه وبين العباد من الصنف الثاني وتاب إلى الله توبة نصوحا وافية بالشروط الثلاثة، لكن ما طبق الشرط الرابع، يعني ما طبق، ما استصلح هؤلاء الناس، إما أن نفسه يعني ارتدت عليه تكبر او لسبب ما، او لم يرى الذين اساء اليهم ولم يستطع ان يراهم ويتصل بهم. ما حكم توبة هذا الانسان القاصرة التي نقص منها شرطا اساسيا كبير؟ العلماء اجتهدوا في هذه النقطة، ما عثر على حديث أو نص يوضح الجواب القاطع عن هذا السؤال، لكن أكثرهم قالوا إن التوبة في هذه الحالة تجزى، يعني معصية الغيبة هذه لو فرضنا أن صاحبها يحمل 100 وزن، لو فرضنا يحمل بسببها 100 وزن، تاب إلى الله وعاهد الله أن لا يعود وندم فعلا وأقلع عن غيبته، فإن الله يقبل حقه بما يتعلق بهذه التوبة، يعني يسقط من مجموعة هذه الآثام التي بلغت 100 إثم يسقط 50، لو فرضنا أن حق الله في هذه المعصية 50، يعني 50 وزر يعاقب به الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، ويبقى عليه 50 التي هي حق هذا الإنسان المغتاب، أي أن التوبة تتجزأ. نحن نقول نفترض أنها الوحدة الكاملة لهذه المعصية تساوي 100 وزر، الله أعلم، ولكن لكي أصور لكم الحكم أقول هذا الكلام، هذه المعصية تجزأ، ما يقابل منها حق الله غفر الله له لأنه تاب توبة صحيحة، وما يقابل منه حق العبد بقيت معلقة إلى يوم القيامة. نعم، هذا هو الصحيح. رأي يقول لا، بل إن التوبة لا تقبل ولا يسقط الله لا حقه وحق العباد ما سقط أيضا، ويصبح هذا الإنسان على الرغم من توبته وندمه وإقلاعه في حكم الإنسان العاصي، هذا رأي بعيد. آخر والأخير، لو أن للإنسان أوزارا كثيرة، له معاصي كثيرة، يشرب الخمر، يغتاب، يقامر، لا يصلي، معاصي كثيرة، وتاب من بعضها دون بعض، تاب من القمار لكنه لا يزال يشرب الخمر ولا يزال يغتاب، هل يقبل الله عز وجل توبته من تلك المعصية؟ أي أن هذه المعاصي كل واحد منها مستقلة بذاتها فليس بينها ترابط، يقبل الله توبته من هذه المعصية؟ أم إن هذه المعاصي بحكم الإيمان المظلم الواحد فلا يقبل الله توبته إلا إن أقلع عن هذه المعاصي كلها؟ أهل السنة والجماعة كما قال الإمام النووي رحمه الله كلهم على أن المعاصي مستقلة بعضها عن بعض، ويقبل الله عز وجل توبة العاصي من ذنب دون ذنب. فإذا تاب الإنسان عن الخمرة وكانت توبته توبة صادقة نصوحا كما سنشرح ونقول، فإن الله عز وجل يقبل هذه التوبة عنه. أما حكم المعاصي الأخرى فمستقل بذاته. من الذي يعارض في هذا؟ لعلهم الخوارج الذين يعتبرون أن المعاصي كلها في حكم السلسلة المترابطة الواحدة، وأن الإنسان الذي ارتكب أنواعا من المعاصي لا تقبل توبته إلا إذا كان من هذه السلسلة كل، وهذا كلام باطل. وإذا عرفنا هذا فإن أجدر الناس بمعرفة هذا الحكم هم العوام الذين يشيع في أذهان كثير منهم هكذا بشكل يعني بدون موجب، أن الإنسان الذي تاب من معصيته وبقي يرتكب بعض المعاصي الأخرى يتصورون أن هذا الإنسان لا توبة له، وربما قالوا ذلك في وجهه واستصغروا توبته وقالوا له ما فائدة التوبة، إنك لا تزال تفعل كذا وكذا. كم نسمع عن أناس يقول أحدهم لرجل هداه الله إلى الصلاة بعد أن كان لا يصلي فتاب عن هذه المعصية العظمى وعاهد الله عز وجل على أن يلزم أداء الصلوات الخمس التي كلفه الله بها، لكن الرجل لا يزال يرتكب بعض المعاصي. كثيرا ما يقف بعض العوام فيقول له ما فائدة صلاتك؟ لا تقبل صلاتك، ألا تعلم أنك تفعل كذا وكذا وكذا؟ هذا غير جائز. هذا الرجل الذي يقول له هذا الكلام يرتكب وزرا كبيرا في حق الله، ربما كان وزره أكثر من وزر هذا الإنسان الذي يرتكب تلك المعصية التي تحتقره بسبب. لماذا؟ لأنك بهذا الكلام تزرع في قلبه اليأس وتصده عن الصلاة التي أقبل إلى الله فرحا بها. إن صدقك الرجل وتصور أنك تقول كلاما صحيحا فلسوف يقلع عن صلاته ويعود إلى معاصيه كلها. من قال لك أن الأمر كذا؟ كل معصية مستقلة عن المعصية، والإنسان مكلف بتقوى الله، لكن كيف مكلف؟ على أي أساس مكلف؟ وما هو دستور تكليف الله له؟ أوضح الله ذلك في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لاحظوا كلمة ما استطعتم أي اشرعوا بتوبة إلى الله من معاصيكم وبقدر ما تستطيعون فعله. فالرجل الذي يرتكب 20 معصية من المعاصي ليقلع عن واحدة منها اليوم وليضع في عزمه أن يتوب إلى الله من بقيتها عندما يوفقه الله سبحانه وتعالى لذلك، في فرصة أخرى يتوب عن الثانية، في فرصة أخرى يتوب عن الثالثة، وهكذا. فالإصلاح لا يأتي سفرة وإنما يأتي تدريجا. ولا نزال نسمع من هؤلاء العوام كلمات يقولونها وكأنهم يرفعون أنفسهم في صدد قولها للناس إلى سدة لا المفتين بل إلى سدة الرسل والأنبياء. ولا أشك أن هذه الكلمة نفسة شيطان ينفثها على ألسنة هؤلاء العوام. أخي أنت من كلفك تفتي؟ من كلفك تحكي أن صلاة مقبولة ولا غير مقبولة؟ لكن الشيطان الذي يكاد يتفجر من الخير إذ رأى إنسانا تاب إلى الله من بعض المعاصي سعى إلى هذا العام ليجعل منه آلة لإهدار توبة ذلك الإنسان. الدار يقبل هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. كل معصية مستقل، وإن ما تابت إنسان وهو يشرب الخمرة لكن تاب عن القمار فإن الله عز وجل يكفر له وزر القمار ويحاسبه على شرب الخمرة، وإن شاء عفى عنه أيضا. نحن في دنيانا هذه نقرر ما رأيناه في كتاب الله وسنة رسوله، ولكن الباري عز وجل لا يحكم عليه أحد ولا يستكره على أمر، فإن شاء عفى عن العباد جميعا. لكن نحن مكلفون أن نبيح حكم الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإمام النووي وضعنا أمام طائفة من آيات الله عز وجل التي تأمر بالتوبة كعادته، يبدأ بالآيات القرآنية ثم يستعرض الأحاديث النبوية. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لاحظوا التعميم، دخلت في أمر التوبة كل بما فيهم الرسل والأنبياء. ولعل إنسانا يسأل: أما عامة الناس فمكروه، لماذا يأمرهم الله بالتوبة؟ لكن لماذا يعني يعم هذا الأمر حتى الرسل والأنبياء أيضا؟ الرسل والأنبياء معصومون كما علمنا من دروس العقيدة من المعاصي الكبيرة والصغيرة أثناء النبوة والرسالة، وأيضا قبل النبوة عند جمهور العلماء، ذكرنا ذلك وأوضحنا. لكن عصمة الأنبياء عن المعاصي، قائمة المعاصي المعروفة شيء، والرقي إلى أعلى درجات الكمال شيء آخر. أن يكون الإنسان معصوما عن المعاصي شيء، وأن يبلغ الكمال في أداء حق الله عليه شيء آخر. ممكن أن يعصم الله عبدا من عباده عن المعاصي مثل الرسل والأنبياء معصومون، لكن ما من أحد استطاع أن يؤدي بطاعاته القولية أو الفعلية مهما بذل من جهد ومهما طال عمره. ما من إنسان يستطيع أن يؤدي حق الله عليه. حق الله عز وجل علينا يتمثل في النعم التي أسداها إلينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تنسوها، وما بكم من نعمة فمن الله. يعني شوفوا هذا التعميم، وما بكم من نعمة تخيل أي نعمة فهي آتية من الله عز وجل. لن نجد ولا الرسول ولا أحد من الناس لو وضع الجبهة ساجدا إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يفي حقا حق نعمة من نعم الله عز وجل عليه. اذا كلنا مقصرون لا شك. فالتوبة بالنسبة الينا من المعاصي، والتوبة بالنسبة للرسل والانبياء من التقصير في اداء حق الله عز وجل. وهذا التقصير ليس عصيانا، لان الانسان لا يستطيع لا يملك الهم لأدي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح أن يتجه هذا الأمر إلى الناس والناس. أما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فقد تساءل العلماء ما معنى نصوحا؟ نصوحا أي توبة صادقة صافية عن الشوائب. رب رجل يتوب يعني يقلع عن المعصية الآن، لكن في عقله في خياله يتصور أنه غدا سيرتكب مرة أخرى، وأنه إذا أوجئ سيفعل هذا العمل مرة ثانية. والله أعلم بنفوس عباده وبسرائره، وهو يعلم أن في عباده من يرتكب من يتوب إلى الله ولكن قلبه مترددا في الثبات على هذه التوبة. بل إن في الناس، وقد أوضحت هذا من قبل عدة مناسبات، رجل يسمع حديث رسول الله صحيح: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو يسمع حديث رسول الله الذي يقول فيه: المؤمن ياهن راكع، ياهن أي يمزق ثوبه بالمعصية ويرقع هذا الثوب بالتوبة، فطوبى لمن مات على رقعه. التوبة كثرا يسيرا أمامه، نعم. ويقول: مهما وقعت في الأقدار ومهما أصابني رشاش الأقدار والنجاسات والنعيم، ما منذ كنا وجدت نفسي قد أصاب جسدي أو كل شيء من رشاش النجاسات، أغسل نفسي أو ثيابي بهذا الماء. هذا الإنسان يتوب توبة ظاهرة لكنها ليست توبة نصيحا، ومن ثم فإنها لا تقبل ولا تسمى توبة. إنما معنى التوبة النصوح أن يعزم الإنسان كما قال الإمام النووي في ذكره لهذه الشروط على أن لا يعود إليها. لذلك قالوا في معنى النصوح أن يقلع عن المعصية ولا يعود، أي لا يعود إليها عزما. وليس معنى ذلك أن إنسان تاب إلى الله وبعد شهر شهرين ارتكب مثل هذه المعصية، نقول: ها إذا هذا دليل على أن توبتك السابقة لم تصح. لا، العبرة بساعة التوبة هو عازم عزما يقينيا حاسما على أن لا يعود إلى هذه المعصية طوال عمره. إن كان كذلك فهي توبة نصوح. أما ما يفاجأ به بعد ذلك من وقوع غير مقصود وغير مخطط له في المعصية كذلك شيء آخر يحتاج أيضا إلى توبة نصوح سابقة. هذا معنى قوله عز وجل: توبوا إلى الله توبة نصوح. ثم بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والحديث صحيح ومتفق عليه، وبهذا اللفظ رواه البخاري رحمه الله تعالى. يحلف رسول الله يقسم لنا: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. طيب، الباري عز وجل نعلم يقينا أن الله جعل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام معصوما، هذا شيء يقين يجب أن نعرفه. فمما يتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من تصور أنه مقصر في جنب الله عز وجل وغير مؤدٍ بكامل حقوقه التي ترتبت عليه عبدا لله عز وجل. هذا الشعور لا يبارح فكرة. كيف يعالج هذا الشعور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ بالتوبة والاستغفار إلى الله. طيب، ومن أين يأتيه هذا الشعور؟ شاء
شرح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه ليغان على قبر، فأستغفر الله في اليوم 70 مرة يغان على قبر، أن يشعر بالتقصير ويشعر بالبعد عن الله عز وجل. من أين جاء هذا الشعور؟ الرسل والأنبياء جميعا، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في ترق دائم مستمر، يعني هو في كل يوم أقرب إلى الله وأكثر معرفة لله وأشد خوفا من الله منه في اليوم السابق. نعم، طيب، فإذا كان الأمر كذلك فمقتضى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عندما يتأمل حاله قبل جمعة أو قبل 5 أو 6 أيام يرى أنه كان بالنسبة لحاله الآن مقصر، غافل، شاهي. هيبة الله عز وجل تتنامى بين جوانح رسوله يوما فيوما، لأن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد خوفا منه ورهبة له. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يزداد رهبة من الله ويلتفت إلى ماضيه إذ كانت خشيته من الله بالنسبة لهذا اليوم أقل، يتصور أنه كان منغمسا إذا في ذنب، في تصوره، في واقعه، فيستغفر الله عز وجل ويسأله المغفرة. وقد ورد في الصحيح عن كثير من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الجلسة الواحدة أكثر من مرة: ربي اغفر لي ذنبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثم تقلب، ثم حتى كم كلمة في أي موضوع عاد يقول: رب اغفر لي ذنبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يقينا بإخبار الله عز وجل له أنه حتى لو كان له ذنب فإن الله قد غفر ذنبه، وأن الله مكرمه ومنعمه في الدنيا والآخرة، ومع ذلك فهو دائما يتحرك لسانه بالتوبة ويتحرك شعوره بالتوبة بالمعنى الذي تحدثنا عنه الآن. فكيف يكون حال أمثالنا إذن؟ ما الذي يجب على الإنسان الذي يكون غالب شأنه الانغماس في المعاصي والنادر من شأنه الالتفات إلى واجبات الله عز وجل في حقه؟ ما الذي ينبغي أن يكون حالنا إذا نحن الواقع الطاعة في حياتنا مثل الجوارق التي تضيء في ليل مظلم؟ الظلام هو الأصل والبوارق هي العارق، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كله نورا وإشراق، وليس هنالك ظلاما أبدا، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما قال. طيب، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله من ذنوبه التي يتخيلها ويتصورها. فماذا ينبغي أن يسمع أحدنا إذا ونحن منغمسون في تواب أيامنا وسواد ليالينا بالمعاصي أشكالا وألوانا إلى درجة أننا لم نعد نشعر بها، لم نعد نشعر أنها أوزار ومعاصي؟ ورسول الله عندما قال هذا الكلام أوضح لنا أن قصده من هذا أن ينبهنا إلى هذه الحقيقة. لذلك في رواية مسلم هذا الحديث نفسه الذي ساقه الإمام النووي ماذا يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، من 70 100 مرة، مثل أكثر من 70 يعني 100. هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفعل هذا فلكم أسوة بي، كونوا مثلي، لا أقول فعل الله في اليوم 100 مرة، أفلا تتوبون أنتم أيضا كما أتوب؟ وإذا عدنا إلى أنفسنا نشعر بالخطر الكبير جدا، يعني أن لا يتوب الإنسان مسيئا لكن أن يستملئ المعصية ويرى من كثرة تكراره لها أمرا طبيعيا وأمرا يعني لا يستشنع ولا داعي إلى أن يقف الإنسان مشمئزا من هذه المصيبة الثانية وهي أفضح من المصيبة الأولى. المصيبة الأولى سلوكية، أما المصيبة الثانية فتصل إلى كذب العقيدة كالمرض الذي يثري في الجسد يخضع للعلاج، لكن إذا الجرثومة وصلت إلى القلب فمعنى ذلك أن الرجل وقع في خطر الموت. أما الإنسان يغتاب ويشعر أنه عم يغتاب وكل يوم يقول لحاله لا أنا والله نحن مغموسين بهالمعصية الكبيرة عم نغتاب، هذا الإنسان يعصي الله ويحتاج إلى أن يتوب. لكن الاستمرار على هذه المعصية، أنا أضرب مثلا بها، يجعل هذا الإنسان بعد حين ما يتصور أن الجن معصية، لأن المعصية إذا كثرت في حياة الإنسان دائما وذاب ثم ذاب وقعها ثم أصبح يراها شيئا مباحا ولا يراها أمرا محرما. لذلك كثيرا ما نقول لأنفسنا أو لأصدقائنا في بعض المجالس يا هذا لا تغتب، هذه غيبة، يدافع عن عمله ويقول أن هذا لا غيبة له، لا أخي هذا ما له غيبة. نعم، ويزيد تنهاه عن الكلمة التي قالها يضيف إليها 10 كلمات. هنا ارتكب الإنسان مصيبتين، المصيبة الأولى الغيبة، ولو أنه قال إيه والله هذه غيبة ونسأل الله أن يرزقنا التوبة ومات، لكن يسأل الله أن يرزقه التوبة، نقول هذه معصية سلوكية، ولكن عندما يدافع عن هذه المعصية ويقول لا مانع، يجب أن نقول هذا الكلام، لازم الناس يعرفوا يا أخي هذا ما له غيبة، فهذا الإنسان عندئذ يحاد الله عز وجل وينكر عليه قوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طبعا نحن نتكلم عن الغيبة التي تسمى غيبة شرعا، رجل ارتكب معصية أو ارتكب دائما معصية معينة ولكنه لم يجهر بها ولم يتباهى بها أمام الناس وهو يحب أن يستره الله، لكن ارتكب هذه المعصية، هذا فما يجوز له، ما يجوز لنا أن نغتابه، وغيبتنا له أكبر من معصيته، لأن الغيبة كبيرة وصغيرة كبيرة من الكبائر، يعني بس نحن ما نسأل فيها لأن ما لا مظهر، الزنا يتصور الإنسان آثاره فيدرك أنه كبيرة من الكبائر. شرب الخمرة له آثار مادية واضحة يدرك أنه كبيرة، لكن أكثر الناس لا يرون وقع الغيبة، شو صار؟ حتى بكل الدنيا شو صار؟ ولكن هذه الغيبة كبيرة كشرب الخمرة تماما بل أشد. نعم، فإذا كان هذا الإنسان يرى كما هو الواقع في كثير من الأحوال أن ما فعل شيئا ويجب أن يقول هذا الكلام للناس، هذا الإنسان قد تجاوز المعصية السلوكية إلى نقطة الإيمان، زلزل إيمان هذا الإنسان، ولعله إن استمر على هذه الحال يرتد وإن صلى وصام. كذلك المعاصي الأخرى، المشكلة في المعصية أن استمرارها والدوام عليها يجعل هذا العمل متحولا من السلوك إلى اليقين. التماثيل مثلا، تماثيل ما نقول عن الصور المنقوشة التي ترسم باليد على الجدران، التماثيل التي توضع في البيوت البرونز وغيرها وأمثالها، من كثرة استعمال بعض الناس لها نسوا انها معصية وكبيرة، نسوا. فإن قلت لإنسان هذه معصية بإجماع العلماء تمثيل مجسد، ليش حاطتها في القاعة عندك؟ ليش حاطتها في الصالون عندك؟ لأنك ما بيجوز من كثرة تعوده عليها ما عاد يقبل منه المعصية. لذلك تجده يستخف بهذا الكلام، يشوف فيها في نحن راح نعددها نهي معصية كذا، هذا أخطر من لو قال الرجل إيه والله صحيح أنا مغلوب على أمري وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة، عاصي بسلوكي لكن إيمانه لم يصبه أي خلل. كذلك كل ما تعلمون من المعاصي المختلف، خروج الفتاة سافرة، اشتغالها بعمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى، اختلاط الأسر على النحو الذي تعلمون، أولاد العموم وأولاد الخوة وبنات العموم والسلائف إلى آخره، عندما يجلسون في نعم غرفة واحدة صالون مع بعضهم البعض يصمرون ويأكلون على مائدة واحدة، إذا جاء إنسان يقول يا هذا عمل محرم، تجد أحدهم يقول هذا محرم، إن العمر معي كلت به، نعم لاحظ كيف؟ الاستمرار على المعصية يجعل الإنسان يستخف بها، وهذه مصيبة كبيرة جدا. لك لو قلت أنا داعي على هذه المعصية لكني والله أعترف بأنها معصية أخف، أخف بكثير، كلمتك اللي حكيتها أعظم بكثير من تلبسك بهذه المعصية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمد، يعني اختلاط الأحمق أولاد العموم وأولاد القبور والسلائف والكلام والمرئيس وزوجك إلى آخر ما تعرفون، وقال إنه الموت، هذا أخطر. نعم هذه المعصية نحن لا نتوب عنها شيء، ثم إننا نستمرها ونستخف بها ونحتقر الإنكار عليها أيضا، هذه مصيبة المصائب. وطبعا البار ما ينهى عن شيء إلا لمصلحتنا، وأنا أعلم أن جل مصائب الأسر التي تطوف ببيوت إسلامية معروفة وغير معروفة تنبع من اختلاط الأحلام. أكثر أنواع الطلاق الذي يتم بين الزوجين من جراء اختلاط تسبب عنه فقد الثقة، تسبب عن فقد الثقة الاتهام، تسبب عن الاتهام الشجار، تسبب عن الشجار الفراق. أعلم هذا وأنا أملك على ذلك أمثلة حية كثيرة جدا. نعم طيب، ما أغناك عن أن تتورط فيما حرمه الله عز وجل عليك؟ ما أغناك عن أن تستخف بمعصية نهاك الله عز وجل عنها؟ ما أحوجك إلى أن تتحصن بحسن نصائح الله ووصاياه وأوامره لتبقي على سعادتك بينك وبين زوجك، ولتبقي العلاقة القلبية قائمة بينكما على خير حال؟ شان ايش تسبب لحالك الشقاء ولزوجك الشقاء؟ هذا مثال لماذا؟ للنتيجة التي ينتهي اليها حالنا عندما نجد رسول الله اللي هو ما له بحاجة يستغفر الله، ان نظرنا الى المعاصي لا الى المعنى الذي ابدا، ومع ذلك يشعر بتقصير وبعده عن الله وانه غير مؤدي لواجبات الله عز وجل، ويشعر بالخوف العظيم من الله يهيمن على جوامع قلبه، فيستغفر الله ويظل يستغفره ويتذلل اليه قائلا رب اغفر لي ذنبي وتب علي. ونحن ربما مضى الشهر الكامل علينا ونحن نتقلب في معاصينا الخفيه والظاهره، ولا يجلس احدنا في هذا الشهر كله جلسه بين يدي ربه ليذرف الدمع على ذنبه وليتألم ويندم على معاصيه. وليقول يا رب اغفر لي ذنبي، لقد عزمت على ان لا اعود الشهر كله. كثيرا منا لا يفعل ذلك. طبعا انا لا اتحدث عن كلمة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اذا كان الانسان خارج من داره، انت كما تقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، هذه كلمة يقولها، لكن انا اتحدث عن التوبة وشروطها. عرفنا ان لها ثلاثة شروط: الاقلاع، الندم، العزم على عدم العودة. واذا كانت المسألة تتعلق بالناس ينبغي ان نطرق ابوابهم واحدا واحدا ونستسمحهم ونسترحمهم ونطلب منهم السماح. هذا بالنسبة للجانب السلبي عندما لا يكون الانسان متنبها لهذا الواجب. لكن الجانب الايجابي فيذكر الامام النووي بعده، يعني عندما يتنبه الانسان الى هذا الدواء ويرجع اليه الى صيدلية رب العالمين اللي ما بتظهر رحمة رب العالمين على ساعتها بمظهر اكثر من مظهر باب التوبة الذي فتحه للناس جميعا. رب العالمين صحيح قال وخلق الانسان ضعيفا، لكن هذا الانسان اللي رب خلقه ضعيف وضع امامه علاج هذا الضعف. قال له يا ابي مهما ارتكبت من الاوزار بسائق ضعفك فستشملك مغفرة وسيشملك عفو، فقد اريد منك ان تلتفت اليه. من يفتن التوبه، تب الى الذي اتوب عليك. نعم، قلنا هذا الكلام تصويرا لحالتنا التي نرتكب فيها الاوزار تلو الاوزار تلو الاوزار اشكالا واصنافا والوانا، ثم اننا لا نلتفت ايضا الى الله، لا نريد ان نغطيها بثوبه. والان ياتي دور الانسان الذي عصى الله لكنه استيقظ وتنبه الى الرجوع الى الله عز وجل واقبل بعد شروطه واقبل الى العلاج وهي التوبه. كم هي فرحة رب العالمين به. يصور ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاخرى التالية وسنشرحها ان احيانا الله عز وجل.